نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث عمرو بن عبس بن عبسة رضي الله تعالى عنه، والشاهد من إيراده عند مسلم في هذا الموطن ما وصلنا إليه من قوله: فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عما علمك الله من أمور الدين وأجهله. في هذا إشارة إلى أن السنة وحي، وقد علق الإمام البخاري عن الزهري، علق البخاري في صحيحه عن الزهري قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. قال: مما علمك الله، فالسنة وحي، وجبريل كما قال بعض التابعين ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. وسيأتينا في صحيح مسلم في كتاب الأدب من حديث عياض بن حمار الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أوحى إلي. فالسنة وحي، والأدلة على ذلك كثيرة. قال: أخبرني عما علمك الله وأجهله، ويسأله عن أمور الدين، وهمه أن يعلم ماذا يحب الله، وأن يمتثل ما أمر الله تعالى به، وما أحوج الناس ولا سيما في هذه الأيام إلى دين الوحي لا إلى دين الفكر، فإن الناس معجبون بآرائهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل قد أدرك شيخا أو مشربا أو مذهبا وألف شيئا، وهجر الناس العلم والوحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. الظاهر من جواب النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن عمرا سأل عن أوقات الصلاة، لأن الجواب إنما هو في أوقاتها، وإن كان اللفظ أعم من ذلك. أخبرني عن الصلاة، عن حكمها، عن صفتها، بين لي ذلك. لكن من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نفهم أن السؤال عن أوقات الصلوات. فقال له صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح. بدأ معه بصلاة الصبح، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة الأولى هل هي الصبح أم الظهر، وفي روايات أصرح من هذه الرواية أن الصلاة الأولى صلاة الظهر، وقد مر بنا ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبينا بعض الزيادات التي على خارج صحيح مسلم، وفيها أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ومن جعل الصلاة الأولى هي صلاة الصبح وهي التي بدأ بها صلى الله عليه وسلم، قوى أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال: صلي صلاة الصبح. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصبح هنا، لأن أول وقت كراهة إنما هو عقب صلاة الصبح، فبدأ صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح. قال: صلي صلاة الصبح، ثم بعد أن تفرغ من أدائها فرضا ونافلة أقصر عن الصلاة، أقصر من الإقصار، والإقصار في العربية هو الكف عن الشيء مع القدرة عليه. الإقصار أن تكف عن الشيء وأنت تقدر على أن تفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: صل صلاة الصبح ثم بعد أن تفرغ منها، فمن فاته سنة الفجر فله أن يصليها بعد فرض الفجر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، قال: إلا ركعتي الفجر. وهذه رواية عند أبي داود بإسناد صحيح. قال: ثم أي بعد الفراغ منها فرضا ونافلة أقصر كفة، وإن كنت تستطيع وإن كانت عندك رغبة، فهذا الوقت وقت كراه. قال: ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع. إذا انتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ترتفع. فالنهي عن الصلاة لا يزول بنفس طلوع الشمس. متى يزول النهي عن الصلاة؟ بارتفاع الشمس لا بمجرد طلوعها. فإن الذي ينتظر طلوعها إنما هم عبادتها، يرقبون طلوعها ويرقبون غروبها ويسجدون لها عند أول الغدو وعند أول الغياب. أن نصلي وإن ظهرت الشمس حتى ترتفع، وإن بدأت تسقط نهينا عن الصلاة حتى يغيب قرصها، أما مجرد السقوط فالذي يتحرى الصلاة كما يأتينا في الباب الذي بعد هذا الباب، إنما الذي يتحرى الصلاة في هذه الأوقات إنما هم المشركون. قال: حتى تطلع الشمس، ثم قال: حتى ترتفع. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. لماذا قال صلى الله عليه وسلم شيطان بالتنكير لا بالتعريف؟ قال أهل اللغة: التنكير إنما يكون للتحقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. دل ذلك على تعليل الأحكام الشرعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكراهية ذكر العلة من ذلك، وإن كانت مثل هذه العلة لا تدرك إلا بخبر، فإن العقل لا يدركها كسائر التعليلات التي تعلل بها الأحكام. ومنه يعلم أن الشريعة معللة، وأن بعض عللها يحتاج إلى نقل، وإن العقل ليس دائما مستقل بإدراك علل الشريعة، فإن للشريعة أنوارا وحكما باهرة، فكثير من العقول لا يدركها. والذي مال إليه المحققون ومنهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: حتى العبادات تعلل، ولا يوجد شيء في الشرع من الأحكام إلا وتعلل، لكن في عللها خفاء، وبعض عللها لا يدرك إلا بالنقل. وإن الله عز وجل ما شرع شيئا عبثا، وجميع ما شرعه لنا فيه مصلحة في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآجل قبل العاجل. والله تعالى من رحمته وحبه بنا شرع لنا شرعه، فأعظم نعمة على العباد إنما هي شرعه وأحكامه وإرسال أنبيائه وإنزال كتبه، فهذه أعظم نعمة لله على الخلق. قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، ثم قال: وحينئذ يسجد لها الكفار. من لم يسجد لله سجد لغيره، ومن لم يعظم الله عظم غيره. ففي النفس قوة شديدة لا يمكن أن تكبت، فمن لم يعظم الله بحث عن شيء آخر يعظمه. نسأل الله الرحمة، نسأل الله عز وجل أن نعظم الله، وتعظيمنا لربنا إنما يكون بتعظيمنا لشرعه، التعظيم الشرعي لا التعظيم العقلي. قال: وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلي. هذا أمر دل على أن الأمر قسمان: أمر ندب وأمر فرض. قوله هنا ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، بل ظاهر الصيغة أنه أمره بها، قال ثم صلي. المراد هنا أي صلاة؟ ثم صلي أي صلاة بعد مطلع الشمس؟ صلاة إيش؟ صلاة الضحى. هذه الصلاة صلاة الضحى وليس صلاة الفريضة. فهذا دليل على أن الأمر اسمان: أمر ندب وأمر وجوب. وأهل العلم متفقون على صلاة الضحى ليست واجبة، ومنها هنا ينزع الأصوليون فيقولون أمر الندب داخل في عموم الأمر، أمر الندب داخل في عموم الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة مشهودة محظورة أيضا تعليل آخر، وتعليل فيه ترغيب بخلاف التعليل السابق. فإن التعليل السابق فيه كف، فيه تقبيح عن انتظار الصلاة ومتى بدأت بالظهور يسجد لها الإنسان، فإن هذا صنيع الكفار، وجاءت الشريعة ليتميز المؤمن عن الكافر، وليتميز الإنسان عن الحيوان، وليختص الذكور عن الإناث. فهذه هي مقاصد الشريعة الكلية. فالشرع لا يسوي بين الذكر والأنثى، ولا يسوي بين الحيوان والإنسان، ولا يسوي بين المسلم والكافر، ولا سيما فيما هو من شعائر العبادات والدين. أما الكافر والمسلم فيما هو من جبليات الإنسان فهذا أمر لا يتميز به المسلم عن الكافر من حيث الأكل والشرب والتنفس، لكن طريقة الأكل ونوع الأكل فهذا يتميز به المسلم عن الكافر. فكل ما يتميز به المسلم عن الكافر وطريقة واجبة سلوكها، وأن تضيع شخصية المسلم على وجه لا يتميز فيه عن الكفار البتة، فهذا آثم. الواجب على العبد أن يكون متميزا، ولعله يقصر في بعض الأشياء، لكن قصر في بعض الأشياء لكن لا بد أن توجد عنده أشياء أخرى ليكون متميزا عن الكفار، ولا سيما طاعات العبادات. قال ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. اختلف الشراح هل مشهودة بمعنى محظورة، وأن الملائكة تشهد هذه الصلاة وبالتالي هي تحضرها، والمراد صلاة مشهودة محظورة مفعولة، لم يذكر من الحاضر ومن الشاهد. والذي يشهد الصلاة العباد، والعباد الذين يعبدون الله جل في علاه في السماء والأرض، الذين يعبدون الله بالتكليف طمعا في ثوابه وجنته، ورهبة من خوفه وناره، وباعثا لتحقيق محبته. وأحسن ما يمكن للعبد أن يعبد ربه أن يطمع في محبته، والذي يعمل بالمحبة وتسوقه المحبة للعمل فإنه لا ينقطع، بخلاف من يعمل طمعا أو رهبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعبدون ربهم وتسوقهم للعبادة المحبة. ولذا قال الله للنبي: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فاتعب. فالذي يعمل وسائقه المحبة لا يتعب في العمل، وكلما تعب أحدث عبادته. الشاهد: الصلاة مشهودة محضورة، يحضرها الملائكة من غير مكلفين، ويحضرها الإنس والجن، فإن الصلاة مشهودة محضورة يحضرها الملائكة. هنا الشراح لهم قولان: قول فيه تأسيس، وقول فيه تأكيد. وتعلمنا في غير ما مناسبة أن التأسيس مقدم على التأكيد، دائما التأسيس مقدم على التأكيد. أما التأسيس فنقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة مشهودة محضورة أن يحضرها الملائكة، يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرها ويشهدوا بها لمن صلاها، هم يحضرون، هذا معنى، ثم يشهدون لمن جاء وصلى، هذا معنى وذاك معنى، هم يحضرون أولا ثم حضورهم فيه شهود، يشهدون عند الله عز وجل، وهذا دلت عليه بعض النصوص: جئنا وهم يصلون وصعدنا وهم يصلون، فهذا تدل عليه النصوص الأخرى فيها مشهودة مكتوبة يؤدون الفرض، ومشهودة الملائكة تشهد، فمشهودة مكتوبة تشير إلى رجحان حمل من قال بالتأسيس لا بالتأكيد. أما من قال أنها بمعنى واحد فقال هي محظورة ومشهودة تأكيد لمحظورة، والمراد أنه يحضرها أهل الطاعة من أهل السماوات وأهل الأرض، فالمعنى واحد، يعني يشهدها ويحضرها، لكن المعنى الأول أقوى وأرجح، والمعنى الأول في أنها مشهودة على معنى ومحضورة على معنى. قال: ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة. طبعا هذا فيه كما لا يخفى عليكم فضل صلاة الضحى، هذا فيه فضل صلاة الضحى، أن الملائكة تشهدها، وأن أهل الطاعة من أهل السماوات والأرض يصلونها. وكفى بصلاة الضحى فخرا أنها تؤدي الصدقة عن كل ميسر، عن كل مفصل، عن كل عظم، لكل بدن، لكل مفصل صدقة، فصلاة الضحى تجزئ عن ذلك. قال: حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح. هذه العبارة أولا فيها إشارة إلى امتداد وقت صلاة الضحى، وأنها تبقى إلى حتى الغائية، حتى الغائية إيش؟ أن يستقل الظل بالرمح، فهذا كله امتداد من طلوع الشمس حتى تظهر إلى كون الشمس في كبد السماء، هذا كله وقت الظهر. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرمح؟ لأنه هكذا كانوا يعرفون الوقت، كانوا في حضرهم وسترهم إذا أرادوا أن يعرفوا وقت الظهيرة مطلوا رمحا ونظروا إلى ظله، ومن خلال رؤية الظل عرفوا هل دخل الوقت أم لم يدخل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرمح لأنه هو الذي في حياتهم، هو المشاهد في حياتهم، ويقوم مقامه أي شيء آخر له رأس مدبب له ظل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرمح لأن العرب أهل بادية، وكانوا إذا أرادوا أن يعرفوا انتصاف النهار نصروا رمحا وركزوه ونظروا إلى ظله في الأرض. ما معنى حتى يستقل الظل والمحيط. الإمام النووي أشار إلى خطأ القاضي عياض إشارة عجلة نأتيها بالتفصيل، لكن لا يمنع أن نبين شيئا كعادتنا زائدا عما ذكره رحمه الله تعالى. حتى يرتفع الظل مع الرمح، أو من الاستقلال وهو القلة بمعنى الارتفاع، حتى يبدأ الظل يقل ويصبح الظل الكائن بالرمح أقرب شيء، حتى يستقل الظل بالرمح من الاستقلال، حتى يزول فالرمح ما يصبح له ظل. العبارة فيها من البلاغة ما الله به عليم. لو أن فصحاء الدنيا اجتمعوا فيذكروا عبارة مكونة من كلمات معدودات تستغرق جميع البلدان على جميع خطوط الطول والعرض، ويصلح أن يعرف الكراهة من هذه الكلمات، فإنهم لن يستطيعوا أن يعبروا بمثل هذه العبارة حتى يستقيموا. الناس، قلت لكم فيما مضى، الناس في مواقع مختلفة من أنحاء الأرض، فإذا كان الناس في الاستواء فإن وقت الكراهة لما يذهب الظل بالكلية، يستقل الظل بالروح، يستقل من الاستقلال ويصبح الظل غير موجود، لا ترى غيره. هذه في حالات استواء، حال استواء يمكن هذا على اعتبار يستقل من الاستقلال. طيب على اعتبار الظل، على اعتبار من القلة حتى يستقل، حتى يصبح الظل أقل شيء يمكن، هذا يكون متى؟ يكون في غير مناطق الاستواء. نحن إلى الآن أردنا بطريقة عملية، وكنا نشاهد هذا عند شيخنا رحمه الله وعلمنا هذا تعليما رأيناه مرات وكرات حتى وقع السؤال، فكان الشيخ يبين رحمه الله يعني طريقة يؤتى بسطح خشب مثلا 30 مثلا 12 سنتي 16 سنتي ويوضع في منتصفه شاخص مدبب الرأس، ثم يعرض للشمس، فالشمس لما تظهر من المشرق يكون الظل في المغرب، ثم لما الشمس تبدأ تمشي في منتصف السماء يبدأ الظل يتقلص. إذا كان ذكرنا في منطقة الاستواء ظل يزول، فمتى زال الظل هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى وقت الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كون الشمس في كبد السماء. ثم لما الشمس تنحرف من كبد السماء وتتحول إلى المغرب يبدأ الظل ينحرف إلى جهة الشرق ويبدأ الظل يزيد يطول. هذا ذكرنا في، وأول زيادة في الظل يسمى فيئا، وأول الفيء هو وقت الظهر، ووقت تلاشي الظل في الاستواء هو وقت الكراهة. لكن إذا كنا في وقت في غير الاستواء وفسرنا الحديث من القلة حتى يقل الظل والرمح، يصبح الرمح أقل شيء ظلا، فلما يقف عند أقل حد، لو أخذت هذه الدائرة الخشبية وثبتت في منتصفها شيئا له رأس مدبب من مسمار حديد خشب له رأس مدبب، ثم رسمت بالفرجار دوائر صغيرة حوالي هذا الشاخص حتى تحدد الطول والقصر، فتستطيع أن مباشرة تحدد علامة على أقصر شيء، فبصير في كل وقت في أيام السنة إذا وضعت هذا الشمس تنظر العلامة وتستطيع أن تعلم كم بقي لما تصبح الشمس في كبد السماء، هل دخل وقت الظهر أم لم يدخل وقت الظهر، مجرد النظر. أذكر وأنا صغير كنا نسأل الجد رحمه الله أذن الظهر، فكان ينظر إلى ظل جدار بيته، فلما ينظر إلى الظل قلنا الظهر أذن أم لم يؤذن، يعني معلم أذان الظهر بالظل، معلم دخول وقت الظهر بالظل، فإن رأى الظل بلغ المكان الذي يعني رقبه مرة يقول أذن، إذا لم يبلغ يقول يؤذن بعد 10 دقائق. وكنا نعتبر هذا يعني من الرجل الغيب، وكنا نظن أن هذا معنى صغار، يعني عنده علم وعنده شيء لا ليس عند غيره من الناس. فصاحب الموفق يستطيع أن يعرف الوقت من ظل بيته، من ظل سور بيته. وشيخنا لدقته رحمه الله في مكتبته كان أمامه في أمام الشباك على بسط الشباك واضع هذه المزولة، وهو ساعات وهذه المسائل ينظر إليها لتسقيط، فينظر إليها ويعلم دخول الوقت، فلدخل وقت الظهر. وهذا أمر سهل، وهذا أمر بسهولته الشرع يعني أمر كل مؤذن أن يشكل ذلك وأن يجعله في المسجد. لما ضاع هذا ضاعت الأوقات، وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيكون أمراء يصلون الصلاة على غير وقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة تصلى على غير وقتها يقينا من غير خلاف، لكن بدرجات التفاوتات في الأماكن وفي البلدان. وقد شكى من ذلك كثير من أهل العلم. المقبلي في كتابه العلم الشامخ قال في مكة في جبل أبي قبيس، وأنت على جبل أبي قبيس يظهر لك الوقت لم يظهر، وأن الفجر يؤذن في غير وقته. هذا قبل 200 سنة. ابن رشيد رضا في تفسير آيات الصيام شكى من ذلك. ابن حجر في فتح الباري في آيات الصيام قال في وقتنا وفي زمننا في مصر، وهو من وفاية 852، يقول كانوا يؤذنون قبل الفجر بدرجة أي بثلث ساعة. هذا أمر شكى منه عشرات العلماء، بل ظفرت بمخطوط من في مكتبة الأحقاق في منه نسختان يثبت مؤلفه فيه أن وقت الفجر لا يؤذن في وقته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمور على أمور على عادة ممارسة عند العرب. العرب تمارسها وتنصر ظل وتنظر وتعرف الوقت في الظل، وهذا بلا شك أمر شيء على الإطلاق. قال حتى يستقل الظل بالرمح فيه، فسر ذكر الرمح عرفناه، وسر ذكر الاستقلال يستقل، وهل هو من الاستقلال أو هو من القلة أو هو من الاستقبال؟ الشارح النووي رحمه الله رأى أنه من الاستقبال، وقد خطأه في ذلك غير واحد من العلماء، ومنهم السندي في حاشيته على صحيح مسلم، ويأتينا كلامه وتعطله عندما نقرأ شرحه، وهو إمام كبير رحمه الله تعالى. قال ثم أقصر عن الصلاة. أقصر عن الصلاة متى الآن؟ قلنا الإقصار الكف مع القدرة على الإتيان. متى الآن الإقصار عن الصلاة؟ لما تكون الشمس في كبد السماء. قال فإن حينئذ تزجر أو تسجر جهنم. فإن حينئذ، الذي يتأمل السياق يجد كأن شيئا محذوفا فيه. من أين الحذف؟ قال فإن الصلاة حتى يستقل الظل بالروح ثم أقصر عن الصلاة اسم إن محذوف في أكثر نسخ، وهو ضمير الشأن، وفي بعض النسخ فإنه حينئذ فإنه. وعلى تقدير الحال إن الشأن والحال توقد جهنم إيقادا بليغا. تأمل معي النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا لما ذكر الكراهة علل كل كراهة، وهذه التعليلات لا تدرك بالعقل، محتاج لخبر. قال فإن حينئذ تزجر أو تسجر، وتزجر تسجر ضبط في النسخ، في نسخ صحيح مسلم ضبطت بتثقيل الجيم تشديدها وبعدم التشديد، وهما لغتان وجاء بهما القرآن، منه قوله سبحانه وإذا البحار سجرت، هذا بالتثقيل وإذا البحار سجرت، ومنه قوله سبحانه ثم في النار يسجرون، وهذه من غير تثقيل. والمراد فإن حينئذ تعود على كون الشمس في كبد السماء، والمراد بتسجير النار تهييجها، وتوقد إيقادا بليغا، فإن النار موقدة طوال الوقت إلا أنها في هذا الوقت النار نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها، تزداد بهيرها وتوقد في قاد شديدا كل يوم تنتظر أهلها. أسأل الله نجيرنا وأهلنا وآباءنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحببناه فيه وأحبنا فيه من ذلك. قال فإذا أقبل الفيء، الفيء الظل بعد الظلال، أول ظل بعد القصر يسمى ظلا، فإذا أخذ الظل في الازدياد قال فصلي، هذه الآن تصلي صلاة، أي صلاة؟ صلاة الظهر. متى وقت صلاة الظهر؟ متى أول وقت صلاة الظهر؟ الفيء بعد الظهر، الفيء أول زياد للظل بعد تناهي القصر أو إعدامه وزواله، فهذا هو الفيء الذي يشير إلى دخول وقت صلاة الظهر. قال فإذا أقبل الفيء فصلي، أي الظهر، فإن طبعا الظهر فصلي الظهر وجوبا وصلي السنن ندبا، وإن شئت أن تتطوع فتصلي ما كتب الله لك، ما يسر الله لك نافلة تطوعا مطلقا لا مانع. وهذا أيضا نؤكد أن فصلي يعني تشمل فعل الأمر فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، ما قلنا هناك حتى تصلي العصر، صلي حتى تصلي العصر، ثبت قال صلي حتى تصلي العصر، حتى لو أنك كنت نائما أو كنت ناسيا فغروت الشمس، فالكراهة في حقك علقها النبي صلى الله عليه وسلم لا بوضع الشمس، وإنما علقها بأداء فرض العصر. الآن كلام كان عن الشمس، الآن قال منعك صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى تصلي العصر، حتى تصلي العصر، ومعنى هذا دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر، وإنما النهي إنما يدخل بدخول، إنما يدخل بفعل صلاة العصر، النهي يدخل بفعل صلاة العصر لا بدخول وقت العصر. قال حتى، قال حتى تصلي العصر ثم أقصر، قلنا كف عن هذا الفعل مع قدرة عليه، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس بجميع قرصها، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. تذكرون في الحديث السابق بقرني الشيطان، هنا قال بين قرني الشيطان، وهنا زاد ويسجد لها الكفار الذين يعبدونها. المراد بالكفار الألف واللام الكفار، الألف واللام العهد، وليست الألف واللام بالجنس، فليست كل الكفار يسجدون للشمس، وإنما تلك الطائفة المعهودة التي تعبد الشمس هي التي تنتظر الطلوع والغروب وتسجد للشمس. فالألف واللام الكفار، الكفار الذين يعبدون الشمس دون سواهم، هذا المراد. قال فقلت يا نبي الله